طبعا بريطانيا سياستها الطويلة وخبرتها في مجال الاستعمار سوف تحقق من تلك الأهداف من خلال الاتفاقيات المنفردة مثلا.
كتاب تاريخ فارس أحد مؤلفات سير جون مالكولم الضابط البريطاني ورجل الدولة الشهير. وضع سير جون خطة لاستعمار منطقة الخليج العربي. تتلخص المبادئ الأساسية لهذه الخطة في النظر إلى إمارات الخليج، الدولة العثمانية وجزيرة العرب، لا باعتبارها حكومات حقيقية بل بلدانا يمكن لأي أمة أن تتعامل معها بما يخدم مصالحها وأهدافها. يضيف مالكولم: الخليج العربي يجب أن يصبح سوقا للبضائع الإنجليزية ومكانا لإجراء المباحثات السياسية ومستودعا للذخيرة الحربية. إذا استطعنا تثبيت أقدامنا وتحصين أنفسنا في الخليج العربي، نكون قادرين في المستقبل على تهديد فارس، جزيرة العرب والدولة العثمانية.
أصبحت الهند بعد وقوعها في قبضة البريطانيين سندا كبيرا لهم كي يحافظوا على موقفهم ومكانهم، وهو ما كانوا مستعدين لفعل أي شيء للحفاظ عليه.
جيهان السادات في الحلقة 11 والأخيرة.
من قتل الرئيس السادات؟
معاهدة السلام.
إيه الميراث اللي الرئيس السادات ترك كله؟
إحنا ما عندناش خزنة في البيت يا فندم.
وأخبار العزبة اللي في أمريكا إيه؟
والله خد أنا مديها لك.
ألم يخطط السادات في حياته وأنت بعد مماتي هيلعب جمال السادات دور سياسي في مصر؟
توصية صريحة من أنور السادات ليا والأولادي بما فيهم ابني أولا، بعدوا عن السياسة.
شاهد على العصر غدا في 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة برعاية قابكو في كل ما يحيط بكم.
سيطرة من القواسم على المياه ومن الوهابيين على الرمال، هكذا كان الحال في بداية القرن 19. وجدت الخطة البريطانية حجتها للنفاذ إلى الخليج. تحركت ضد أسطول القواسم وموانئهم بمساندة عمان، وذلك إثر توقيعها معاهدة الصداقة مع بريطانيا.
في تلك الفترة كانت بداية التفكير البريطاني في السيطرة على مياه الخليج الفارسي من أجل حماية الهند ومن أجل الدفاع عن سيطرتها على الهند. وهذا هو السبب وراء التحول الاستراتيجي ودخول بريطانيا إلى الخليج الفارسي آنذاك بحجة أعمال القرصنة التي يمارسها القواسم في المياه الشرقية.
دارة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة تمثل متحفا حقيقيا يجسد تاريخ تلك الحقبة. هناك كان اللقاء مع الدكتور خالد القاسمي المؤرخ والباحث في تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج.
دارة تعتبر مركز وثائقي مهم للباحثين وللمطلعين على تاريخ منطقة الخليج، وحقيقة بما تحتوي من قاعات أرشيفية مهمة، منها القاعات التي تحتوي على صور أرشيفية لمختلف حقب التاريخ في منطقة الخليج، وتمثل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة. أضف إلى ذلك مجموعة الوثائق التاريخية المهمة لتاريخ هذه المنطقة.
تروي الصور والخرائط هنا قصة ونتائج الحملات البريطانية على القواسم. أسفرت الحملة البريطانية الأولى على القواسم عن بداية العلاقات بين بريطانيا وزعماء المنطقة التي أصبحت حاليا دولة الإمارات. تحتفظ دارة الشيخ سلطان لنا بهذه الوثيقة. إنها اتفاقية السلام الموقع بين الجانبين في 6 فبراير شباط عام 1806. تعد هذه القلعة الشاهد الوحيد الباقي على الحملات البريطانية الثلاث على القواسم. تشير القلعة كذلك إلى مدى ما بلغوه من قوة.
وجدت بريطانيا حينما استولت على المنطقة بأن هؤلاء يهددون ما تقوم به من سيطرة على منطقة الخليج وثرواتها، وأيضا طريق المواصلات بين الهند والتجارة بين الهند وبين منطقة الخليج، فكان لابد من القضاء على هذه القوة البحرية العربية. فجاءت الحملة البريطانية الأولى، وحقيقة الحملة البريطانية الأولى رغم طراوتها ورغم إنها أثرت حقيقة في قوة القواسم، إلا إن رأت بريطانيا المهادنة والمهادنة التي لدى حكام الخليج، فكانت المهادنة لم تفد وقامت بالحملة البريطانية 1809 على معقل القواسم في رأس الخيمة.
القواسم لم يكونوا مسؤولين عن جميع السفن التي تمر بالخليج، ذلك بأن جميع السفن القادمة من الكويت أو عمان أو الشارقة كانت ترفع راية حمراء اللون، ومن ثم فلا يمكن الجزم بهوية أي منها. وبرغم ذلك استقر لدى البريطانيين أن القواسم هم المسؤولون، لأن لديهم أكبر أسطول في المنطقة آنذاك.
تقول المراجع إن بريطانيا حشدت 3 سفن من البحرية و6 سفن من بحرية شركة الهند الشرقية، وقوة برية قوامها 3000 رجل تضم بعض رجال المدفعية البريطانية، وقوة من المشاة الهنود، وانضم إليها حليفهم سلطان عمان بسفينتين و600 رجل قبل وصولها إلى رأس الخيمة. حينها واجه القواسم بقوة من 4000 إلى 7000 مقاتل من أهالي المنطقة.
نظرا إلى تكرر هذه الهجمات، ونظرا إلى أن شركة الهند الشرقية أصبحت معروفة كشركة تابعة للإمبراطورية البريطانية، لم يكن أمامها سوى غزو رأس الخيمة عام 1818 لوضع حد لهذا الموقف.
تشهد هذه الجدران على ما تحملته من قذائف المدفعية البريطانية طوال 20 يوما. أدى التفوق النيراني البريطاني إلى خسائر فادحة للسفن القاسمية، بل وكادت المدينة بأسرها أن تشتعل أو أن تسوى بالأرض. في النهاية تم رفع الراية البيضاء على هذا البرج.
ما حدث في القرن 19 هو أن البريطانيين قد قرروا استعمار جميع قبائل الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي بداية من رأس الخيمة.
تحكي الصور الأرشيفية كيف أمر القائد البريطاني الجنرال كير المدمرات ليفربول، تايكن ماوث، ترنت وأورارا بالتحرك على طول الساحل الممتد نحو جزيرة الحمراء وبلدة الفشت وأم القوان وعجمان والشارقة، حيث جرى تدمير أكثر من 200 سفينة قاسمية.
قامت المدمرات نفسها بتمشيط موانئ البحرين، ثم عبرت على الساحل الفارسي فدمرت ما صادفته من سفن قاسمية.
كانت معركة جبارة، كان تصور 18 مدمرة بحرية بريطانية توقف قدام رأس الخيمة وينزل من عتها لواءين مشات، لواء بريطاني تقريبا ولواء هندي مختلط مع مدفعية مع هندسة مع ألغام مع غيرها، فكانت معركة غير متكافئة قضوا بها على قوة القواسم البحرية.
السير تشارلز بلغريف الذي عمل مستشارا لحكومة البحرين بين عامي 1926 و1957 يحكي في كتابه ساحل القراصنة قصة موقعة ضاية. يعكس عنوان كتابه وجهة نظر إنجليزية غربية تعتبر المقاوم الذي يزعج المحتل قرصانا.
كلمة قرصنة أطلقتها بريطانيا وكلمة غير صحيحة حقيقة، فما كان يقوم به القواسم هو حق شرعي لهم ويتمثل في تجارتهم ويتمثل في يعني مياههم الإقليمية، وبالتالي يعني كانوا بلا شك أن بريطانيا حينما تهاجمهم في رزقهم وفي مصدر معيشتهم هم يقومون بضرب هذه السفن سواء كانت البريطانية أو الفارسية في تلك الفترة، وهذا حقيقة لا يسمى قرصنة لأنها هي من احتدت عليه.
سقط المعقل الكبير في رأس الخيمة. امتدت الرحلة على الطريق نفسه الذي صار مفتوحا للاستيلاء على أم القوين، عجمان، الشارقة ودبي. انتهت الجولة في المنامة حيث قام الإنجليز بإحراق السفن والمراكب العربية على مدار الرحلة.
بلا شك يعني إسكات قوة هذه المنطقة وإسكات يعني القوة التي كانت متمثلة في القواسم ومتمثلة في تاريخ المتمثلة في هذا الدور العروبي يعني والدور العربي المشرق في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر حقيقة يعني يخلو هنا الجو لبريطانيا وتستطيع أن تسيطر.
إنها سفينة الجنرال كير التي رست قرب رأس الخيمة. إلى هنا توافد شيوخ إمارات المنطقة لتوقيع معاهدات السلام مع بريطانيا. تحفظ دارة الشيخ سلطان بنود هذه المعاهدات التي سلمت الإنجليز كل ما كان يشكل قوة للعرب، المدن، الموانئ، المدافع، السفن، المستودعات والذخيرة. في المقابل تعهد الجنرال كير فقط بمنع قواته من الدخول إلى المدن وتخريبها.
بدأت الاتفاقيات البحرية التي يعني ركزت عليها بريطانيا استطاعت أن تحكم سيطرتها على المنطقة، وأصبحت السفن سفن القواسم وسفن شيوخ المنطقة لا تمر إلا بإذن من الحكومة البريطانية، وأيضا يعني حددت لها أماكن إقليمية في البحر تمر من خلالها وعليها خطوط حمراء للتوقف،
وطلبوا منهم أن يرفعون علما موحدا أي علم موحد لكل السفن العربية التي في المحيط، كما أعطوا لأنفسهم الحق إيقاف أي سفينة عربية وتفتيشها، مش بس هذه توقف يطلعون عليها يفتشون ماذا تحمل. منعوا عنهم حمل السلاح، منعوا عنهم استيراد الخشب قوي الخشب السفن.
الاتفاقيات الأولى هي حقيقة الاتفاقيات الأولى يسمونها اتفاقية الهجنة، بمعنى أن هذه الإمارات لا تقوم بحرب ضد الأخرى وخاصة في مجال صيد الغوص يعني، وأيضا حتى تأمن بريطانيا سلامة الملاحة البحرية أيضا. وبريطانيا أصبحت الآن هي القوة الموجودة التي ممكن في ظل صراعات في مجال التجارة أيضا هي تكون المرجعية أيضا.
كانت معاهدات السلام تلك أساسا لكل المعاهدات اللاحقة، حيث تولى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر شؤون المنطقة بأكملها. طلب منه في عام 1822 القيام بدراسة النظام السياسي في الخليج وإعداد التقارير الدورية وتأسيس الوكالات المحلية البريطانية في كل من مسقط، الشارقة والبحرين على الجانب العربي، إضافة إلى لنجة، شيراز، أصفهان ومغو على الجانب الفارسي، كما وقعت اتفاقيات مع البحرين وقطر فضلا عن السيطرة التامة على مسقط.
بعد توقيع المعاهدة البحرية وما تلاها من اتفاقيات للحماية، أصبحت بريطانيا مسؤولة عن الدفاع عن جميع دول منطقة الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية. وبنهاية القرن التاسع عشر أصبحت هذه المنطقة هي التي يطلق عليها الدول الواقعة تحت الحماية البريطانية، سواء في علاقاتها الخارجية أو في الدفاع عنها. كل ذلك بدأ مع معاهدة عام 1835 البحرية.
يصف رياض نجيب الرئيس تلك المرحلة بأن الخريطة السياسية لإمارات الخليج العربي ومشيخاته كانت قيد التبلور، وأن التصنيف السياسي والرسمي لشيوخ الخليج كان قيد الإعداد بناء على حجم الإمارة، قوة القبيلة، الغنى، ودرجة وثوق العلاقات مع بريطانيا التي كانت تستخدم قذائف مدفعية بوارجها ضد المناوئين، بينما تستخدم أصوات تلك القذائف لتحية الأصدقاء لدى انتهاء زياراتهم الرسمية.
الإنجليز قلبوا من شركة الهند الشرقية من شركة تجارية إلى شركة تحميها سفن حربية، من شركة تجارية إلى شركة إذا حاول أي حاكم عربي بالخليج يخرج عن نطاق المعاهدة، وإذا شوف الباخرة يسموها المنور، المنور البريطاني هو في الأصل مانوفور أي المدمرة، يشوف المنور استدار قدام قصر الحاكم وتوجهت المدافع.
نفذت المملكة البريطانية الجزء الأكبر من خطة مالكولم، وبقي توطيد أركان نفوذها وإسقاط الأطراف الأخرى من حولها. جاءتها الفرصة الأولى بتمرد محمد علي على الدولة العثمانية. على الفور عملت على حصاره داخل حدود مصر وحجمت طموحاته التوسعية وفقا لبنود مؤتمري لندن عامي 1840 و1841. يحفظ الأرشيف البريطاني نص وثيقة توضح أنشطة شركة ستيفن لينش للملاحة التجارية في نهري دجلة والفرات، والتي أسستها بريطانيا درءا لأي نشاط مصري وعثماني في العراق. إنها الخطوة الثانية. تشير الوثيقة إلى إنجاز الخطوة الثالثة، حيث توضح نجاح الشركة في أعمالها رغم المنافسة من رجل الأعمال الألماني فينكهاوس، الذي اتخذ من لينجا مقرا له وكان يتاجر في الصدف ويرسل تقارير عن الأوضاع إلى بلاده. لم تعدم الأطراف الخارجية من حول بريطانيا الحيلة في التسلل مجددا. قام الأتراك بمحاولات متكررة لتثبيت سلطتهم على الساحل العربي للخليج. اتفقوا مع الروس على إقامة مستودع للفحم في الكويت، كما اتفقوا مع الألمان على مد خط سكة حديد بين برلين والبصرة مرورا ببغداد. أبدت بلاد فارس اهتماما بالسيطرة على ما راح يطلق عليه الساحل المتصالح. بدأت بعض النشاطات الفرنسية في مسقط وعلى الساحل المتصالح منذ عام 1892.
رأينا التحولات السياسية الأقليمية والدولية وأهمية منطقة الخليج. وفي عام 1869 مع افتتاح قناة السويس وتعيين مدحت باشا والي العثماني في بغداد واهتمام العثماني الآن بمنطقة الخليج وقاد حملة مدحت باشا من البصرة وإلى المنطقة الشرقية من السعودية وامتد النفوذ العثماني الآن إلى قطر التي أصبحت تحت النفوذ العثماني. والنفوذ العثماني طبعا مرتبط بالتحالف مع الأمبراطورية الألمانية ونرى أيضا روسيا هنا لها أيضا اهتمام وفرنسا. فبريطانيا طبعا حتى تحمي مصالحها في منطقة الخليج وخاصة مرتبطة بوجودها في الهند.
لما نابليون دخل مصر فانفتح الطريق أمامه إلى الشرق إلى الهند وأيضا فكر على أن يعني يحتل أماكن إنجليز. ما صارت اشتباكات يعني يجوز مناوشات لكن على المستوى يعني مستوى بين الإنجليز وبين الفرنسيين. هم الفرنسيين شعروا نفسهم أنه يعني ليسوا بقوة الإنجليز. الإنجليز أكثر دهات بالسياسة. الإنجليز يعني أكثر شيطنة بالسياسة من الفرنسيين.
في مواجهة التهديد لنفوذها قامت الحكومة البريطانية بالدخول مع شيوخ الساحل المتصالح فيما سمي بالاتفاقيات المانعة أي الملزمة بعدم الدخول في اتفاقيات أو إجراء اتصالات مع أي قوة أو دولة أخرى عدا الحكومة البريطانية. تحفظ دارة الشيخ سلطان نصوص تلك الاتفاقيات.
بلا شك يعني هذه الاتفاقيات المانعة هي أنا في اعتقادي إنها في الوقت اللي أتاحت فيه للشيوخ السيطرة الداخلية وتكوين إماراتهم وتكوين أيضا يعني تجمعاتهم الإقليمية لأن المشايخ في ذلك الوقت كانوا يعني مسؤولين أو رؤساء على قبائل. فهنا بعد هذه الاتفاقيات أصبحوا يعني تكونت لديهم يعني إمارات أو تكونت لديهم شعوب وتكونت لديهم يعني أصبحت عوامل داخلية تؤهلهم لأن يكون هذا إقليم. في حين الشؤون الخارجية من شؤون سياسية من شؤون دفاع وشؤون غيرها كانت كلها موكولة للمقيم البريطاني.
من جهة أخرى كانت الدولة العثمانية قد وافقت على سياسة بحرية مشتركة مع بريطانيا التي أصرت على رسم خط مستقيم يصل بين الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر شمالا وقلب الربع الخالي جنوبا كحد فاصل بين المواقع الواقعة تحت إشراف بريطانيا وتلك الخاضعة للنفوذ العثماني وضمنت ذلك معاهدة للتوقيع عليها.
ضمن بنودها إن مثلا لا يحق لأي إمارة صغيرة أن تمنح أي وجود أجنبي إلا بإذن بريطانيا. لا يحق لها طبعا استقبال دبلوماسي إلا بوجود أو بسمح من بريطانيا. فالهدف من تلك الاتفاقيات هو طبعا في مواجهة التنافس الدولي على منطقة الخليج وإبعاد النفوذ العثماني الألماني من منطقة الخليج. وبريطانيا بدأت مبكر حقيقة في منطقة الخليج وأيضا لها ارتباط بالجانب بوجودها في الهند وشرق آسيا.
الأرشيف البريطاني من جديد. التنقيب هنا يكشف الكثير. يحفظ الأرشيف نص اتفاقية الحماية الشهيرة الموقعة في 23 يناير عام 1899 مع الشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت، حيث تعهد هو وأبناؤه وخلفاؤه من بعده بعدم السماح لممثل أي دولة أو حكومة أجنبية بالإقامة في الكويت أو سواها من الأراضي التابعة له، وأن لا يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يعطي أو يتنازل عن أي جزء من أرضه لدولة أجنبية من دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية. يعد التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية لدول الخليج موضوعا شائكا وحساسا، ولذلك يجب توضيح أن دور المبعوثين البريطانيين كان استشاريا، وأن مواطني الخليج من العرب هم من تحمل مسؤولية إقامة دولهم، وأن البريطانيين ساعدوا ولكن لم يقوموا بإنشاء هذه الدول. الخطة التالية خرجت من هنا. انتهت هيئة الأركان العامة لوزارة الحربية البريطانية من إعداد تقريرها الشامل المعنون ملاحظات حول العربية، والذي أرفق معه خريطة المنطقة للدراسة المتأمل. كيف كانت الخطوة البريطانية التالية؟
بسمونه عرب 48 وبسمونه عرب الداخل، احنا عرب الوطن. نحن لم نختار المواطن الإسرائيلي، هي فرضت علينا.
أصحاب البلاد قريبا.
حلم الزعيم الأمريكي المسلم لويس فرخان أن يجمع مليون أمريكي أسود يقودهم في مسيرة لدعم مجتمع الأمريكيين من أصل أفريقي. وقد لبى نداء فرخان مئات الآلاف في مسيرة حاشدة في واشنطن. ولد لويس يوجين في نيويورك عام 1933، ونشأ في جو من التفرقة العنصرية بين السود والبيض. وفي 22 من عمره اعتنق الإسلام، وأخذ في حث السود على تقديس وحدة الأسرة كنواة للمجتمع، وضرورة اعتماد السود على أنفسهم في تأمين الموارد الاقتصادية المستقلة. عرف عن لويس فرخان جرأته في طرح أفكاره، ووصل الأمر إلى اتهامه الإدارة الأمريكية بابتداع مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز ونشره في صفوف الأمريكيين السود لإبادتهم، كما أثار نقمة اليهود عندما وصفهم بأنهم مصاصو دماء. وجاءت آراؤه ردا على الدوائر اليهودية التي صورته على أنه زعيم متشدد ومتطرف يتبنى أفكارا يسارية، واستغلت ارتباطه بعلاقة وثيقة بالزعيم الليبي معمر القذافي. دعا لويس فرخان إلى مسيرة المليون شخص، وهدف من تنظيمها إلى تكريس وحدة السود الأمريكيين وقيم العائلة التي ينادي بها. وقد رفع المشاركون في المسيرة التي شهدتها واشنطن في مثل هذا اليوم شعارات تنادي بتشجيع السود على تحمل مسؤولية حماية حياتهم وحياة عائلاتهم، والالتزام بمحاربة المخدرات في المجتمع، والعمل على اجتثاث الممارسات المنحطة التي تسيء لمجتمع السود في أمريكا كالاغتصاب والعنف والجريمة المنظمة.
الاستفتاء على مصير جنوب السودان، فمن سيمنع بعد اليوم الانفصال؟ ولو انفصل الجنوب، هل تستغله إسرائيل لتطويق الأمن العربي؟ أم إن مصالح الجنوب ستدفعه للتعاون مع العرب؟ ما هو دور القبائل والاقتصاد في الدفع نحو الانفصال؟ الملف يدخل السودان من بوابتي الشمال والجنوب. يعاد السبت في 2:05 ظهر بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية كتلو، المسهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة.